يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وما زلنا مع تفسير سورة النساء، وما زلنا مع آيات المواريث. وتوقفت بالأمس عند توريث ذوي الأرحام، فقد تكلمنا عن توريث أصحاب الفروض وعلى أصحاب العصبات، وذكرنا كل صاحب فرض كم يأخذ وكيف يأخذ، كما تكلمنا عن أنواع العصبات وكيف يرثون، وبقي أن نتكلم على ذوي الأرحام أو الجدة الرحمية من ذوي الأرحام. حينما يكون عندي أب أم أو أب أب لأم، فهذا ليس جدا عصبيا، ليس جدا صحيحا، ليس جدا ثابتا كما يسميه علماء المواريث، إنما يقولون على هذا بالجد الرحمي، الجد غير الثابت، أو الجد الفاسد، هكذا يسمونه في هذا العلم. فهؤلاء يسمون بأولي الأرحام، هل يرثون هل لا يرثون؟ اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله، كما اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريث ذوي الأرحام. فقد رأى فريق من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم زيد بن ثابت، أخذ المال ونجعل المال في بيت مال المسلمين، ينفق في مصارف المسلمين العامة. يا جماعة، عندي خال، عندي خالة، عندي عمة أو نحو ذلك. قالوا لا ترث. لماذا لا يرثون؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما كان ربك نسيا. هل يا ترى ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الخال أو ميراث الخالة أو ميراث أولاد البنات في القرآن الكريم؟ الجواب: حينما نرجع إلى القرآن الكريم لا نجد أنصبة مفروضة لهم. قالوا بناء على ذلك: وما كان ربك نسيا، إذن هؤلاء لا يرثون. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وعند غيره، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلو كان الخال له حق في الميراث لذكره الله، لو كان الخال له حق أو الخال في الميراث لذكره الله. بناء على ذلك المعتمد عند المالكية والمعتمد عند الشافعية أن أولي الأرحام لا يرثون. وذهب فريق آخر من الفقهاء عليهم رحمة الله ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأخذ بذلك من الفقهاء الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وقال بذلك متأخر المالكية ومتأخر الشافعية. كل هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إن أولي الأرحام يرثون، يرثون. إذن أغلب أهل العلم على أن أولي الأرحام يرثون، واستدلوا من القرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فحينما يقول رب العالمين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذا يدل على أن لهم، يعني أنهم أولى من غيرهم، أولى من أن نجعل أموالهم وتركة الناس في بيت مال المسلمين عموما، خصوصا إن أولي الأرحام أولى وأقرب. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، حينما قال عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم، وأبناء الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، فإن أولادهم من ذوي الأرحام كذلك. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم، هذا مما يدل على إرثهم. واستدلوا أيضا بحديث عند ابن ماجة وأظنه في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والخال وارث من لا وارث له. فالنبي عليه الصلاة فبعض العلماء يفهم هذا الحديث أنه ليس من الوارثين بدليل أنه قال من لا وارث له، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت جملة في أول هذا الحديث وفي صدر الحديث الخال وارث من لا وارث له. وبناء على ذلك كان الراجح من أقوال العلماء أن نورث ذوي الأرحام. وأتت مسائل لابن مسعود ولعلي ولعمر ولغيرهم رضوان الله عليهم مورثه، أتت مسألة رجل مات أو امرأة عن عمة وخالة فورث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث، هكذا ورث ابن مسعود وأخذ بتوريث ذوي الأرحام القانون المصري. وبناء على ذلك أقول لإخواني وأخواتي إننا سنخوض في توريث أولي الأرحام على ما أخذ به الجمهور وعلى ما عليه القضاء المصري، لأننا إن أفتينا الناس سنفتيهم على القضاء. كما أكرر لإخواني وأخواتي مثل هذه الفتاوى تفتى على القضاء وليست على الاجتهاد، تفتى على القضاء وليست على الاجتهاد. إلا أن علماءنا وفقهاءنا عليهم رحمة الله الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام ما اتفقوا على طريقة واحدة في توريث ذوي الأرحام، إنما هناك طرق مشهورة لتوريث ذوي الأرحام، فتعالوا بنا لنتعرف على بعض هذه الطرق وكيف يورثونهم وكيف يورثونهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. ابتداء قال العلماء عليهم رحمة الله أولو الأرحام، هؤلاء أولو الأرحام على درجات، على درجات في القربة، فقسموهم إلى أربعة أقسام، كل قسم وكل صنف منهم أقرب من الآخر، فجعلوا في القسم الأول ما يأتي من أولي الأرحام من فروع الميت، وقصدوا بكلمة من فروع الميت أولادي هم بالنسبة لي فرع، ما أتى من الإبن الذكر لا يكون من ذوي الأرحام، إنما هو من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات. لكن تعالوا هنا لننظر إلى فروع الميت، ماذا يقصدون؟ يقصدون الذي يأتي من جهة البنت أو من جهة بنت الإبن، بنت الإبن بمعنى البنت إن كان لها ابن أو إن كان لها بنت فإنهم من ذوي الأرحام، يعني ابن بنتي من ذوي الأرحام، بنت بنتي من ذوي الأرحام، وكذلك مع بنت الإبن سواء كانت بنتا أو كانت ابنا، فبنت بنت الإبن من ذوي الأرحام وابن بنت الإبن من ذوي الأرحام. هذا القسم الأول عند العلماء عليهم رحمة الله في ذوي الأرحام ما يأتي من الفروع. القسم الثاني ما يأتي من أصول الميت، ما يأتي من أصول الميت، وقصدوا بكلمة ما يأتي من أصول الميت الأجداد، الأجداد الرحميين وليس العصبيين، وهو منهم أبي الأم، يعني من أدلى بأنثى، الجد الذي يدلي بأنثى، أو أبي لأم، أو أم أبي أم، فهنا ذكر بين أنثتين، فهذه جدة رحمية وليست جدة عصبية، وليس في الجدات عصبات، وليست صاحبة فرض. فآنذاك قالوا هؤلاء من ذوي الأرحام، يبقى جعلوا فروعا وجعلوا أصولا من فروع الميت وجعلوا من أصول الميت. ثم القسم الثالث عندهم فروع الأبوين، وقصدوا بفروع الأبوين قصدوا مثل العمة، مثل الخالة، مثل الخال ونحو ذلك. يبقى من فروع الميت ومن أصول الميت وفروع الأبوين، وفروع الأبوين. وكذلك أيضا يجعلون من فروع الأبوين، من فروع الأبوين استغفر الله، من فروع الأبوين أولادهم مثل الأخوات، أولاد الأخوات، أولاد الأخوات، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب من أصحاب الفروض، أولاد الأخوات. الأولاد الأخوات المقصود بهم إيه؟ المقصود عندي بأولاد الأخوات عندي ابن أخت شقيقة أو بنت أخت شقيقة، ابن أخت لأب أو بنت أخت لأب، أولاد الأخوات. وأولاد وكذلك أيضا أولاد الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم من ذوي الأرحام. والبنات من جهة الأخ الشقيق، يعني بنت أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق عاصب من العصبات، لكن بنت أخ شقيق هذه من ذوي الأرحام. يبقى أولاد الأخت الشقيقة ذكرانا وإناثا، أولاد الأخت لأب ذكرانا وإناثا، أولاد الإخوة لأم ذكرانا وإناثا، بنات الأخ الشقيق هؤلاء من ذوي الأرحام وأتوا من فروع الأبوين، وأتوا من فروع الأبوين كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. كذلك القسم الأخير عند أهل العلم عليهم رحمة الله هو الذي يكون فيه الخال والخالة والعمة ونحو ذلك، فهؤلاء يتصلوا بالأبوين، يتصلوا بالأبوين. ليه؟ لأن الخال هو أخو الأم، والخالة هي أخت الأم، والعمة عمة الأب مثلا أو عم أو نحو ذلك. لذلك ذكر علماؤنا، ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله في توريث أولي الأرحام أن المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام في ذوي الأرحام. الجهة الأولى من جهة الفروع، فروع الميت. الجهة الثانية من أصول الميت. الجهة الثالثة من فروع الأبوين. الجهة الرابعة الأخوال والخالات ونحو ذلك، الأخوال والخالات ونحو ذلك. تعالوا بنا لنتعرف على طريقة التوريث عند العلماء عليهم رحمة الله، كيف ورثوهم وماذا صنعوا. اختلف العلماء الذين قالوا بتوريث أولي الأرحام عليهم رحمة الله على أقوال. الآن عرفنا درجات ومراتب أولي الأرحام ومن هم أولي الأرحام الذين يتكلم عليهم العلماء. في توريث أولي الأرحام اتخذ العلماء عليهم رحمة الله طريق، كل مجموعة من العلماء طريق من طرق ثلاثة. الطريق الأول طريق التسوية. ما المقصود بطريق التسوية؟ قالوا نحن نورث أولي الأرحام، لكننا نساوي بين الجميع، بين الذكر والأنثى، بين القريب والبعيد. بمعنى لو عندي بنت بنت وعندي ابن بنت ابن وعندي مثلا ابن ابن أخت شقيقة، لاحظوا الآن أنهم ليسوا على درجة واحدة. بنت البنت هي أقرب من ابن بنت الابن، وهم أقرب من ابن ابن أخت شقيقة، أو ابن 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 أخرى أخت شقيقة، فليسوا على درجة واحدة. فالطريقة الأولى من العلماء قالوا القريب والبعيد، سواء كان قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، ماذا نصنع؟ قال نجعل التركة بين الجميع بالتسوية. يبقى عندي ثلاثة منهم بغض النظر عن الذكران والإناث، يبقى كل واحد منهم يأخذ الثلث. هذه هي الطريقة الأولى في توريث أولي الأرحام. اقتربت الجهة أم ابتعدت، كانوا ذكرانا أو إناثا، فآنذاك يسوون بين الجميع. وهذا الكلام ذكره فريق من أهل العلم، وحكى هذا القول صاحب المبسوط، وحكى هذا القول صاحب المبسوط. وهذه الطريقة في توريث أولي الأرحام هجرت. ما معنى هجرت؟ لا يورث أحد بها الآن، لكن قال بها فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. فهذه الطريقة الأولى في توريث ذوي الأرحام. الطريقة الثانية وتشهر بطريقة التنزيل. ماذا يقصدون بالتنزيل؟ يقصدون بهذه الطريقة التنزيل، أي أنهم ينزلون كل ميت منزلة من يدلي به، ينزلون كل ميت منزلة من يدلي به. فلو عندي بنت بنت وعندي بنت أخت، فآن ذاك ماذا يصنعون؟ بنت أخت شقيقة مثلا، فآن ذاك يجعلون كل واحدة منهما تنزل محل من تدلي به، فبدل بنت بنت كأن المسألة فيها بنت، وبنت أخت يدلون كأن في أخت شقيقة، فآن ذاك يورثون. البنت إن كانت موجودة هتأخذ النصف، والأخت الشقيقة تتعصب مع البنت وتأخذ البقي بالتعصيب، فقالوا كذلك نورث بنت البنت وبنت الأخت الشقيقة. فالطريقة التنزيل جعلت كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من يدلي به. لذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في كلمة عمة وخالة، نزل العمة منزلة أب والخالة منزلة أم، وبناء على ذلك طالما أب وأم هيبقى التلتين والثلث والثلث، يبقى وهذه الطريقة يورثون. يبقى إن أرادوا أن يورثوا ذوي الأرحام أنزلوا كل واحد منهما أو منهم منزلة من يدلي به، ثم ورثوا في المسألة هذه التي تسمى بمسألة التنزيل، ويجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين في هذا، يجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يكرم.
لو سمحت، هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعمل صدقة جارية لزوجها من مال الخارجة بغير إذن أبنائها؟
لو هي أرادت أن هي تعمل كده، لابد أن تستأذن من أولادها، أو أن هي تجعل هذا من نصيبها هي،
من مال الخارجة ولا من ماله هو اللي تركه؟
لا، ما هو بعد موته مباشرة رحمه الله المال ده انتقل للورثة، أصبح ملكا للورثة. وبناء على ذلك إن أرادت المرأة أن تفعل هذا، إما أن تستشير الجميع فيوافقون فيخرج الكلام ده من إرث الجميع، وإما إن أرادت ألا تستأذن أو هم رفضوا فلتفعل هذا من ملكها الخاص، من إرثها هي الخاص.
طب هل يجوز أن تبيت عند أمها المريضة في مدة العدة؟ يعني
في فترة العدة ينبغي عليها أن تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، وأمها المريضة ممكن تنتقل إلى نفس البيت وتعيش معها في هذا البيت، فتكون راعت أمها وفي نفس التوقيت ما خرجت واعتدت في بيتها.
طب ما يجوش إن هي تخرج لمراجعة القرآن مخافية النسيان؟
لا تخرج المرأة إلا في الضرورات فقط، ممكن تراجع في البيت، ولا تخرج المرأة التي مات عنها زوجها في فترة العدة إلا للضرورات فقط.
طب بالنسبة للمال الخارجة ده، حضرتك قلت يدخل في الميراث.
أيوة نعم.
طيب إذا كنت أنا صرفت جزء منه أجمعه وأعطي البنت المتزوجة، والباقي اللي أنا صرفته خلاص أنا صرفته في البيت على الولاد اللي معايا في البيت،
يحسب من مالك أو تخبريهم ويرتضون بذلك؟
ماشي، جزاك الله خير.
وإياك، ربنا يكرمك. يبقى إذن الطريقة الثانية عند العلماء تسمى بطريقة التنزيل، يعني ينزلون كل واحد منهم منزلة من يدلي به. فلو أنا عندي ابن خال وعندي بنت خال وعندي مثلا بنت عم، هؤلاء جميعا من أولي الأرحام، فلو جعلنا مسألة الخال، الخال يدلي بمن؟ يدلي بالأم، هذه الجهة جهة الأخوال تدلي بالأم، جهة العمات تدلي بالأب. فلو إن عندي أم وأب، كانت الأم هتأخذ الثلث والأب الثلثين، بناء على ذلك أعطي بنت العم الثلثين وأعطي ابن الخال مع بنت الخال الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى أنزلنا كل واحد منهم منزلة من يدلي به، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قالوا شيئا آخر، إن القريب يحجب البعيد، بمعنى لو عندي ابن خال وعندي ابن ابن خال، يبقى ابن ابن الخال لا يرث، إنما ابن الخال سيحجبه. هذا بخلاف الطريقة الأولى التي كانت تسمى بطريقة التسوية، كانوا لا يفرقون بين ذكر وأنثى ولا قريب ولا بعيد، بناء على عدم وجود نصوص تقدر في المسألة. ومن العلماء من استنبط طريقة التنزيل فأنزل كل واحد منزلة من يدلي به، وجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعلوا القريب منهم يحجب البعيد. ولا شك أن هذا رأي قوي، وهذا الكلام قال به علقمة رحمه الله، قال به الشعبي رحمه الله، قال به مسروق رحمه الله، وقال به الحنابلة، إلا أن الحنابلة في مسألة الذكور والإناث يقولون بالتسوية، يقولون بالتسوية. فهذا كلام علقمة والشعبي ومسروق، وهذه الطريقة الثانية في توريث أولي الأرحام. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
جزاك الله كل خير.
وإياك الله يكرمك.
انا كنت عايزة اسأل حضرتك في مسألة، بس استأذنك بس يتسع صدرك ليا عشان افهمك ابعدها.
نعم
تفضل. هو في اب له بنت وبنتين وولد.
نعم.
فالاب في حياته جوز احد البنتين هما كانوا خايفين منه، لان الاب كان بدا ينسى وكده، فكانوا خايفين ان هو يمضيه على حاجه والاب مش واعي، فالاب كتب للولد الارض والبيت.
نعم.
وسالوا على وعد منه، قال له هتاكل حق اخواتك، فالاخ ده قال الولد قال له لا مش هاكل حق اخواتي.
نعم.
فجي احد الاختين دي كانت ساكنه في نفس البيت، فحصل مشاكل بينها وبين اخوها، فحب يخرجها بره الشقه، فباع الارض بتاعتهم واداها فلوس اللي هي بنت بيها الشقه واتضبط بيها الشقه.
نعم.
والاخت التانية ما اخدتش حاجه.
نعم.
فجي قال لهم سامحوني، علشان هو كان خلاص على فراش الموت الاخ ده، فهم قالوا لهم احنا مسامحينك بس اعتبارا لان هو خلاص بيموت وكده. فجي دلوقتي الاولاد بتوعه بيبيعوا البيت، البيت مثلا جايب نص مليون.
نعم.
فهم بيقولوا ان احنا هندي الاخت اللي هي ما خدتش حاجة دي هنديها 5000 جنيه كده كطردية ليها، والاخت التانية خلاص هي خدت حق الشقة ليها وضبطها وخدت الفلوس بتاعتها ومش هندي لها حاجة.
نعم.
فهل هم الاختين دول علشان هم قالوا ان احنا مسامحين خلاص وكده يبقى كده ما لهمش حق، ولا هم ليهم حق ان هم يطالبوا بميراثهم في البيت، والبيت يتوزع ازاي؟
وكانت كل تركة الاب اللي هي الارض والبيت.
بالضبط كده.
نعم. اذا تنازل الانسان عن حقه سقط حقه ولا يستطيع ان يثبته مرة اخرى عند الفقهاء. فلو لي عند شخص مثلا 1,000,000 جنيه وقلت له انا مسامحك، سقط المليون ولا أستطيع أن أثبته مرة أخرى.
حتى لو كان هو قالها بسبيل إن هو بس اعتبارا إن حالة الوفاة وإنه
إن كانت المسألة بهذا الشكل فهؤلاء يدينون، ترجع المسألة لدينهم ونحو ذلك، ويبقى المسألة تحتاج منهم استسماح آخر بعد وفاة هذا الابن، ويقال يا جماعة سامحتم أم لم تسامحوا؟ فقالوا والله إحنا سامحنا بالفعل. فقالوا يبقى خلاص ما لهمش حاجة. قالوا لا احنا قلنا الكلام دول لانه كان في ظروف لا نستطيع ان نتكلم معه، ان احنا نريد حقنا او نحو ذلك. ان كانت المسألة كذلك فآنذاك من الجهة الشرعية لا تحل هذه الاموال لاولاد هذا الابن حتى يوزع التركة التوزيع الشرعي على الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين.
طيب والأختين لو هم قالوا ان هم يعني غيروا نيتهم وقالوا كده هم هيحاسبوا على ذلك؟
نعم.
طيب انا استأذنك بس رقم تليفون حضرتك.
طيب الاخوة هيعطوه لك ان شاء الله غرفة التحكم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ اخبارك؟
بخير والله الحمد لله.
الله يعطيك العافية. جدي متزوج من زوجتين.
نعم.
نعم. جدي توفى وعمي من عمامي اللي هو من الزوجة الثانية.
نعم.
توفى برضك. هل الوالد اللي هو من أم تانية يورث فيه؟
يرث في من؟
في أخوه غير الشقيق.
يرث في أخيه اللي هو من جهة الأب.
نعم.
طيب هذا الذي مات اللي هو اللي يعتبر عمًا لك.
نعم.
مين الورثة بتوعه؟
الورثة إناث كلك.
الورثة كلها إناث.
إناث نعم. زوجته عشة وإناث.
زوجته إناث.
نعم.
لو في زوجة وإناث يبقى أنا ذاك وهو مات قبليه. أبوك مات.
لا أبوي عايش. والده عايش. هل يرث في عم المتوفي؟
يعني والدك حي؟
نعم.
يعني إذا موجود له بنات.
موجود له بنات
وزوجة وأخ لأب.
أخوات كثيرة.
إيه؟
أخوات أشقاء كثير يعني.
الأشقاء؟
نعم.
عنده إخوة أشقاء؟
نعم.
عنده إخوة أشقاء؟
نعم.
لو عنده إخوة أشقاء هيحجبوا أباك.
ما فيش ملوش توريث يعني.
لأن الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب.
شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. معي أبو علي. الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
والله إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يجزيكم خير يا رب ويجزاكم الله الرحمة عنا خير يا رب.
أمين يا رب. الله يكرمك.
أنا عندي يعني أم زوجتي.
نعم.
يعني عندها ولدين وثلاث بنات.
أيوه.
وبتقول يعني هي لسه يعني ربنا يديها الصحة يا رب. بتقول أنا كتبت للولد للبنت لأن الولاد مش نافيني في حاجة يعني زي كده.
نعم.
وكتبت للولد زي البنت.
نعم.
وبتقول دول مش يطلعوا يعني مفيش حد ياخد حاجه غير لما اموت انا ان شاء الله يعني.
نعم.
فايه الشرع في كده يعني؟ هل ده صح ولا لا؟
هذا الكلام يلغى. هذا الكلام يلغى ويورث توريث الشرع بعد وفاتها. وان كانت وهبت ذلك لاولادها في الحياه فينبغي ان تملكهم
قبل الموت.
قبل الموت، لكن بعد الوفاة دخلت المسألة على أنها تركة، وما كتبته على أنه وصية، ولا وصية لوارث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن ارتضوا بما كتبت بها ونعمت، وإن لم يرتضوا فإن ذلك يوزع توزيع الشرعي.
يعني لو رضيوا بعد الوفاة مثلا؟
لو رضيوا نعم. لو رضيوا بما ذكرت نعم، لأن من كان له حق سيأخذه أو سيتنازل عنه بمحض إرادته.
أيوه.
خدت بالك؟ لكن إن لم يرضوا فيجعلوا الأمر على التقسيمة الشرعية.
جزاك الله خير.
وإياك. الله يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. بك يا شيخ.
بخير والله الحمد لله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل سؤال. عندي جوزي عنده كان له ورث في الفلاحين.
نعم.
واخواته ما ادوهوش حاجه خالص، فالناس حكمت بقطتين، وقال ابونا كتب الارض كلها باسمنا وهو قبل ما يموت وكده.
كتب الارض
قطتين اثنين.
كتب باسم مين؟
ايه
كتب باسم مين؟
باسم عياله صبيان اللي هناك، وحرم جوزي من اي حاجه.
نعم.
دلوقتي الناس اللي في الفلاحين حكمت هنا بقطتين، ان احنا مش عايشين في البلد.
نعم.
عايشين في اسكندريه.
نعم.
دلوقتي جوزي لما ما كانش راضي قال ياخد حق كله يسيبه كله.
نعم.
فدلوقتي احنا خدنا جوزي، الناس خطبوا عليه كتبوا ورق بالقطتين، وجوزي قال انا مش واخدهم، فكتبهم باسمي انا واولادي. هل انا لو رحت وخدتهم يبقى انا كده عاصيه لجوزي؟
وهو طب مش كتب هذا باسمك؟
ايوه.
وباسم اولادك، وهو الذي كتب ذلك وهو الذي قال ذلك.
ايوه.
طيب خلاص، هذا ان كان نصيبه فقد اخذه، وان كان اقل من نصيبه فهذا لكم، وبقي بقيه حق كمان.
ماشي يا شيخ.
الله يكرمك. ربنا يكرمك. طيب اعود للكلام. يبقى هذه الطريقة الثانية التي تسمى بطريقة التنزيل. الطريقة الثالثة في توريث أولي الأرحام اسمها طريقة القرابة. ماذا يقصدون بالقرابة؟ جعلوا المسائل تقسم على ما ذكرناه. فقلنا مثلا احنا عندنا فروع الميت اللي موجود في الفروع، أو بمعنى أصح اللي من جهة الأولاد، وبعدين اللي من جهة الأبوة أو الأمومة من ذوي الأرحام، وبعدين اللي من جهة الإخوة، وبعدين اللي من جهة الجدات
أو الأجداد أو نحو ذلك. فقالوا ننظر للمسألة بهذه الطريقة. قالوا ننظر للمسألة بهذه الطريقة. ماذا تريدون يا جماعة؟ قالوا نريد أن نجعل في طريقة القرابة إن المقدم في القرابة يحجب المؤخر. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو معايا بنت ومعايا بنت أخت شقيقة فقالوا لا، دي جاية من جهة إيه؟ قلنا جاية والله من جهة الأخوة. طيب ودي جاية من جهة إيه؟ قلنا جاية من جهة الفروع الأولاد. طب جهة الفروع المقدمة ولا جهة الأخوة؟ قلنا لهم لا، ده جهة الأخوة مؤخرة. قالوا خلاص، يبقى نخلي الجهة القريبة تحجب الجهة البعيدة. بمعنى إيه؟ يجعلوا كل التركة لبنت البنت ولا يجعلوا شيئا لبنت أخت شقيقة. طيب افرضوا كلهم من جهة الأولاد، يعني مثلا عندي بنت بنت وعندي، أو بنت 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 وعندي بنت بنت ابن، يبقى كلهم من جهة واحدة، ألا وهي جهة فروع الميت، جهة الأولاد. يبقى أنا ذاك ماذا نصنع؟ قالوا نجعل التركة بينهم، وإن كانوا ذكرانا وإناثا فإننا نجعل للذكر مثل حظ الأنثى. دول يا جماعة من جهة واحدة، ودي بنت ودي بنت. قالوا خلاص، يبقى قسموا التركة ما بينهم، دي نص ودي نص. طب يا جماعة ده عندنا مثلا ابن بنت إيه بنت وعندي بنت بنت ابن. قال لي خلاص، اجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. طب اللي يجي من جهة البنوة، قال لي اللي يجي من جهة البنوة يقدم على اللي جاي من جهة الأبوة، واللي جاي من جهة الأبوة يقدم على جهة الأخوة، وكذا. فجعلوا المسألة في مسألة القرابات بهذه الطريقة. فكأنهم أخذوا شيئا من أهل التنزيل. أخذوا إيه هو الشيء ده؟ إذا اجتمعت القرابة، يعني كلهم جايين من جهة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا القريب بيحجب البعيد وهنا القريب بيحجب البعيد. لكن في فرق بين التنزيل والقرابة. إن في التنزيل، على التنزيل لو أنا قلت بنت بنت وقلت بنت أخت، هنزل كل واحدة فيهم منزلة من تدلي بها، يبقى كان عندي بنت وأخت، البنت هترث والأخت هترث، ده على طريقة التنزيل. لكن على طريقة القرابة قالوا لا، طالما جاية من جهة الأخوات مقدمة عليها جهة البنات. مسألة القرابة دي قال بها أبو حنيفة عليه رحمة الله، وأخذ بهذا الكلام القانون المصري، فالقانون المصري يورث ذوي الأرحام ويقول هم أولى بعد أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، ولم يأخذ طريقة التسوية ولم يأخذ طريق التنزيل، وإنما اتخذ جهة القرابة. فبناء على ذلك قال عندي، هيبقى عندي، خذوا بالكم لو جينا قسمنا الأربعة أقسام التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله عشان أعرف مسألة القرابة، قلنا موجودة عندي، أدي الجهة الأولى، جهة تانية، تالتة، رابعة. أدي واحد، قالوا اللي من جهة البنات، من جهة البنات يعني ايه؟ اولاد البنات، اولاد البنات مثل ايه؟ بنت بنت، ابن بنت، بنت بنت، ابن. يبقى دي الجهة الاولانية يسموها جهة الفروع. يبقى كل الجهة دي اذا اجتمعت مع اي جهة من الجهات الثلاثة الاخرى، اي جهة من الجهات الاخرى لن ترث على القانون المصري. ليه؟ الجهة دي هي المقدمة والجهة دي هي اللي هترث. طيب ادي اتنين، الجهة اللي بعدها اللي عمرها ما هترث مع الجهة الاولى، قالوا هذه الجهة اللي من جهة الاصول، اصول الميت. تقصدوا ايه باصول الميت؟ قالوا الجد الرحمي او الجدة الرحمية. ايه هو الجد الرحمي ده؟ اللي فيه انثى في المنتصف، انثى في المنتصف يعني ايه؟ يعني اب ام أو أب أم، فده اسمه عندهم جد رحمي. طب جد رحمية زي إيه؟ زي أم، أب أم. بالنسبة للجدة لو وجد ذكر في المنتصف بين أمين سميت جدة رحمية. طيب الجد الرحمي اللي هو من ذوي الأرحام لو وجدت أنثى أو جاي من جهة أنثى أب أم أو أب أم وإن على هذا يسمى جد رحمي. لا يمكن أن ترث هذه الجهة على مسألة القرابة، لا يمكن أن ترث هذه الجهة مع جهة البنات على مسألة القرابة. لكن أنتوا عارفين لو أنا على مسألة التنزيل وعندي بنت وعندي مثلا أب أم ودول أولى أرحام ودول أولى أرحام، هجعل كل واحد يدلي بمن يدلي به، فأجعل كأني موجود عندي بنت يبقى بتدلي بالبنت يبقى كأني موجود عندي بنت، وأب أم يبقى كأني موجود عندي أم. البنت كانت هتاخد كام؟ كانت هتاخد النص، والبنت والأم هتاخد كام؟ السدس. وبعدين سأرد عليهم بقية التركة، وده هجعله البنت والأب الأم على هذه التوزيع. لكن القانون ما أخدش بالطريقة دي، لذلك مش هيرث معه ما كان من ذوي الأرحام من جهة الأصول مع جهة فروع الميت أبدا. طيب الرتبة الثالثة اللي ما يرث أبدا مع أصول الميت ولا مع البنات، اللي جين إيه؟ فروع الأبوين. فروع الأبوين زي إيه؟ زي مثلا أولاد الأخوات. تقصدي بكلمة الأخوات أولاد الأخوات الشقيقات أو أولاد الأخوات لأب، يعني بنت أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة، بنت أخت لأب، ابن أخت لأب، أو أولاد الإخوة لأم. يبقى الرتبة دي اللي من فروع الأبوين عمرها ما ترث أبدا لا مع جهة فروع الميت ولا مع جهة أصول الميت. الجهة الرابعة هي جهة الأخوال، الأخوال والخالات ونحو ذلك. ومنها بقى هتدخل عمة أب لأم أو نحو هذا. يبقى دي الجهة الرابعة. يبقى عمر أبدا ما هيرث بيبقى بهذه الطريقة، اللي جاي من فروع الميت، اللي جاي من أصول الميت، اللي جاي من فروع الأبوين، اللي جاي من أصول الأبوين. يبقى إذن هذه التقسيمة عند أصحاب القرابة قالوا الجهة الأولى بتحجب الجهة الثانية، والجهة الثانية تحجب الجهة الثالثة، والثالثة تحجب الرابعة. طيب ولو كنا في جهة واحدة، قال للقريب منهم يحجب البعيد، وللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه هي الطريقة التي أخذ بها القانون المصري، وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ علاء.
اتفضل. الله يبارك فيك.
ايه عامل يا شيخ علاء؟
خير والله الحمد لله. طيب لعلك تعاود الاتصال ان شاء الله تعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
انا عايز اسأل سؤال.
اتفضلي.
انا بنت وعلى ولدين.
نعم.
ابويا الله يرحمه كتب كل حاجه باسم اخوات الصبيان.
نعم.
ولما جيت اطلب حقي ادوني حاجه واحده بس.
نعم.
وقالوا احنا تعبنا في كل الحاجه دي، مع اني انا اشتغلت قبل منهم وهم كانوا لسه صغيرين.
نعم.
فعايزه اعرف يعني اخد واتكل على ربنا وحقي عند الله، ولا اعمل ايه بالظبط؟
انا اريد ان يدخل احد الى اخوانك ابتداء وينصحهم، وانت ان اصروا على ما هم عليه فخذي. أيوة. ما يعطونك واجعليك باقية، يعني كوني واصلة أيضا للرحم، ودعي الأمر لله سبحانه وتعالى.
الحمد لله والله أنا وضعت،
وأسأل الله أن يعوضك خيرا. لكن ينصحوا أولا،
ادعي لي ودعي لأولادي بالهداية.
ربنا يبارك لك يا رب، ويهدينا جميعا ويهدي أولادك ويثبتنا جميعا على الحق.
الله ويرحم أبويا. الله يرحمه.
الله يرحمه رحمة واسعة، ويرحم جميع موتى المسلمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي جدتي كانت موصية إن عندنا أرض وبيت في البلد، موصية إن ما يتباعش ولا الأرض ولا البيت. هل الوصية دي لازم؟ بس موصية يعني وصية عادية.
ليست لازمة. طالما انتقلت الملكية إلى الورثة لهم يبيعون ولهم يشترون ولا شيء عليه.
بس لو التقسيم بيني وبين إخواتي برضو ذكر مثل حظ الأنثيين ولا كله بالتساوي؟
لا لا مش ده إرث ميراث. إن كان ميراثا للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للأولاد.
ماشي جزاكم الله خيرا.
وإياك الله يكرم. وعليكم السلام وبركاته. يبقى هذا ملخص ما ذكره العلماء في مسألة توريث أولي الأرحام. سريعا أريد أحيانا نقول العول العول وأحيانا نقول كلمة الرد. يعني إيه كلمة العول ويعني إيه كلمة الرد؟ كلمة العول عند العلماء عليهم رحمة الله حينما يقولون عال الرجل. يعني عال الرجل يعني ظلم وجار، ده معنى كلمة عال الرجل. وأحيانا بيقولوا عال الميزان. يعني إيه عال الميزان؟ يعني ارتفع. أنت بتقصد في كلمة العول في المواريث بتقصد إيه؟ بنقصد كلمة ارتفع. ارتفع يعني إيه؟ يعني العول عبارة ارتفاع ارتفاع الأسهم عن الأنصبة، ارتفاع الأسهم عن الأنصبة فيحدث نقص واقعي للأنصبة. سأشرح هذا الكلام بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل الله يكرمك.
كيف حالك يا شيخان؟
خير والله الحمد لله.
جزاك الله كل خير.
وإياك الله يكرمك.
دلوقتي يا شيخ أنا جدي توفى وكده، بس والدتي والدتي توفت قبل جدي. وبعدين لما والدي لما جدي توفى وكده فقالوا إن إحنا نرث مع خالاتي.
نعم.
فهل نرث معاهم ولا
لك إيه؟ كم خالة؟
ليه ثلاثة موجودين. إحنا كنا هم كانوا خمسة، اثنين ماتوا والدتي وخالتي، وبعدين في ثلاثة موجودين الآن.
نعم. آنذاك من ماتوا سيكون في زوجة للجد اللي مات؟
جدتي عايشة موجودة.
المهم
أبو أمي.
طيب يبقى إذن بالنسبة لميراث أمك ولميراث أختها التي ماتت أيضا نصيبهم بعد خروج الثمن للزوجة هياخدوا 50، لكن 50 دول هيبقوا أعلى من الثلث، فسيعطيهم القانون المصري الثلث فقط، وبناء على أنهن سيأخذن الثلث فقط هيبقى ليكم أنتوا بعد خروج الثمن نصف الثلث، وأولاد خالتك اللي هي ماتت هياخدوا نصف الثلث الآخر. واضح الكلام؟
أيوة. يعني احنا
أنا موجود عندي زوجة. أيوة. وموجود معايا خمس بنات منهم اثنين ماتوا. الزوجة دي هتاخد الثمن.
أيوة.
خدت الثمن وخلاص.
هو كان لي بيت، والبيت ده اتباع ب70,000.
طب ما أنا بقول لحضرتك بيت بس كده 70,000 بس؟
ب70,000 بس.
طيب الزوجة
احنا ناخد قد ايه واللي عايشين قد ايه والبيت هتاخد قد ايه؟
الزوجة هتاخد الثمن.
ايوه.
وبعدين الباقي حتى مع البنتين اللي كانوا موجودين هنقول ان هم مالهم؟ ان هم كانهم حيين وموجودين.
ايوه.
فهيتوزع الباقي ما بينهم بالسوية.
ايوه.
هيتوزع الباقي ما بينهم بالايه؟ بالسوية. فهيطلع كام؟ لو احنا جينا حسبناها 70,000 عندي مثلا، هنطلع التمن بتاعهم للزوجة، وبعد التمن ده هنبدأ نوزع الباقي بين الخمس بنات اللي منهم اتنين ماتوا، هنوزعه بالسوية، وهنبص للمبلغ اللي موجود. دي عايزة آلة أو حد يحسبها. نبص للمبلغ اللي موجود اللي طلع للبنتين اللي ماتوا للبنتين، ونشوف المبلغ ده هل هو يجي التلت ولا ما يجيش التلت بالنسبة للسبعين. لو كان فوق التلت يبقى هنديهم الثلث فقط، 70,000 لو أنا قسمتها على ثلاثة التلت هقول اتنين أدي ستة أدي واحد، وبعدين عندي أدي عشرة أدي ثلاثة، يعني هتبدأ المسألة هتدخل في حوالي 23,000 تقريبا وكسور، 23 و23 و23، يبقى حوالي 69,000. 69,000 والألف ده كمان يقسم يبقى 23,000 وهيبقوا مثلا نقول 300 مثلا و40، نقول 340 أو 330. لو احنا قلنا 23,000 330 دول التلت بتوع 70,000 اللي هيتوزع، لان ميراث البنتين دول هيطلع اكتر من الثلث، ولو طلع اكتر من الثلث يبقى القانون هيديهم لغاية الثلث فقط. طيب كل التركة كام؟ 70,000. التلت بتاعهم كام؟ 70,000. 23,330 نقسم 23,330 دول على 2، يبقى نحط الجزء الأولاني النص الأولاني ال 23,000 دول نحطهم لأولاد الأخت اللي اتصلت علينا ليها ولأخوانها ولأولاد التي ماتت، والنصف الثاني لأولاد خالتها التي ماتت أيضا، يبقى هيقسموا عليهم. يبقى ليك يا أختي أنت وإخواتك نص 23,330. هذا على القانون المصري. أرجع للكلام وأقول مسألة العول إيه معناها يا جماعة؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أخي، ربنا يبارك لك. احنا اولا عاوزين رجاء تعيد الحلقة لان احنا ما سمعناهاش، بتاعة المواريث العصب دي. طيب. حاجة
التعصيب حاضر.
بارك الله فيك. النقطة التانية اللي انا كان لي اخ،
نعم،
توفى في وجود والدي، والدي حاليا لسه عايش، اخويا دي توفى بقاله اكتر من 18 سنة،
نعم،
وترك بنته وزوجة،
نعم،
والزوجة خدت بنتها وتركت البيت لان البيت كنا قاعدين في معيشه واحده كلنا،
نعم،
وكان البيت دلوقتي في ساعتها كان ايه شقتين فقط،
نعم،
كلنا تكاتفنا وجوزنا اخونا دوت لان كان لسه مخرج علام، متخرج من العلام، واحنا قعدنا في البيت تحت وجوزنا اخونا، وبعد ما اخويا يعني خلف بنت صغيره كده توفى رحمه الله،
نعم،
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
كان في الوقت دوت احنا اصلا يعني مساحه الارض بتاعتنا كانت حوالي عن نص فدان فقط،
نعم،
والبيت دوت كان دورين اتنين فقط او ايه شقتين اتنين،
نعم،
اصبحنا دوت ربنا بارك والايه والخير كتر،
ايوه
ماشي، اكتر من 4 فدادين، والبيت بقى خمس ست ادوار،
نعم،
والدي موجود ولكن هو الحمد لله يعني بفضل الله احنا كتتفنا وعملنا ايه كده واتعدنا انا واخواتي. ميراث الاخ البنت بقى بنت اخويا ديت،
نعم،
نصيبها ايه في البيت او في الارض؟ وبعدين امها لما سبت البيت راحت اتجوزت وايه ورجعت تاني ايه
امها؟ لا علاقة لها الان، لا علاقة لها الان باخيكم الذي مات، وحتى على الوصية الواجبة لا ارث لها، انما الارث في الوصية الواجبة للاولاد فقط،
نعم،
لكن الزوجة ما بيبقاش لها حاجة،
تمام،
في الوصية الواجبة الزوجة ليس لها شيء، انما هذا بيخرج للاولاد،
نعم،
يعني نصيب ابيها ستأخذه ما دام في حدود الثلث فيما اقل،
نعم،
نعم.
طب على الوضع القديم حضرتك ولا الوضع اللي توفى هو كان فيه؟
لا، الوضع اللي توفي وكان موجود فيه،
تمام كده،
نعم،
ربنا يبارك لك.
يعني توفي مين؟ مش ابوها،
الجد.
الجد الله يفتح عليك. نعم، ربنا يبارك،
ربنا يبارك لك يا بيه، شكرا،
الله يكرمك، ربنا يكرمك. قال العلماء عليهم رحمة الله العول عبارة عن ارتفاع الأسهم عن الأنصبة. يعني ارتفاع الأسهم عن الأنصبة، ما هو تعرضت المسائل دي على عمر بن الخطاب. يعني أنا لو موجود عندي زوج وموجود عندي أم وموجود عندي بنت، أورث إزاي في المسألة دي؟ أو بلاش بنت، هخليها موجود عندي أخت، مثل هذه المسألة هورثها إزاي؟ الأخت الشقيقة هتاخد النص، والزوج لعدم وجود الفرع الوارث النص. قال طب ما الزوج النص والام والاخت النص. قال طب والام هتروح فين؟ ده الام هنا واخده الثلث. قال طب هنجيب لها ثلث منين؟ ما هنا نص وهنا نص. ده بقى اللي اسمه عند العلماء العول. المساله حصل لها ايه؟ علت المساله. يعني ايه علت المساله؟ يعني علت المساله يعني ارتفاع الاسهم عن الانصبه. ايه هو النصاب؟ تعالوا كده الكلام الحسابات القديم، لو وحدنا المقامات هنخلي المقامات على كام؟ هنا المقام 2 وهنا المقام 3، هنوحد المقام على 6. طيب يبقى اللي واخد نص ده واخد كام؟ يبقى واخد 3، واللي واخد ثلث دي واخد كام؟ 2، واللي واخد نص دي واخد كام؟ 3. يبقى أصبحت الأسهم اللي عندي فوق كام؟ 3 و2 و3 بقوا 8، ومع إن أنا عندي الأنصبة كام؟ 6. يبقى علت الأسهم عن الأنصبة، ده اللي اسمه عند العلماء العول، ارتفاع الأسهم عن الأنصبة، هذا الذي يسمى عند العلماء بالعول. طيب المسائل دي هل عرضت على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقبوا فيها؟ الجواب نعم، عرضت على عمر بن الخطاب، فجمع رضي الله تعالى عنه الصحابة وقال ماذا ترون؟ انتوا ترون ايه في المسألة دي؟ نعمل ايه لما كانت المسألة عنده في زوج واختان؟ طب الاختين هياخدوا كام؟ هياخدوا تلتين، هياخدوا التلتين. طيب والزوج؟ والزوج هياخد النصف. علت المسألة، هيعمل ايه عمر بن الخطاب؟ بدأ يجمع الصحابة، فأشار عليه زيد بن ثابت أو العباس رضي الله تعالى عنهم، راح قال له إيه؟ قال له أعيلوا الفرائض، يعني خلي المسألة يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها عول، أعيلوا الفرائض، أعيلوا الفرائض. فبدأ يفعل هذا وأقره عمر، وصارت المسألة على ذلك. وبعد وفاة عمر أنكر ابن عباس، لكن خلونا مع مسألة العول هذه الآن وكلام الجمهور. إزاي علت يعني؟ صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا في مسألة زي دي اللي عندي، لما وحدت المقامات أنا لقيت ده واخد ثلاث أسهم، ولقيت دي واخده سهمين، ولقيت الاخت واخده ثلاث اسهم، فبقوا عندي الاسهم 8. فلو انا موجود معايا التركه كلها 80,000، ما جيش بقى اروح موزعها ازاي؟ اقول 80,000 والزوج واخد النص، يبقى واخد 40,000. طب والاخت النص؟ 40,000. طب والام تروح فين؟ الام تروح فين؟ ما هو الكلام ده اللي انت بتقوله دون ان ده الاسهم علت عن الانصبة. امال هنعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه. ابدا وحد المقامات، وحدنا المقامات، طلع الاسهم اللي عندك كام؟ طلعت الاسهم اللي عندي ادي 3 وادي 2 وادي 3، يعني الاسهم بقى اللي عندك كام؟ والله لو جمعناهم هنلاقيهم 8. طيب اقسم ال 8 دي على المبلغ اللي معاك، المبلغ اللي معاك اقسمه على عدد الاسهم. 80,000 على 8 يبقى كل سهم واصل ب 10,000. 10,000 حلو قوي، كل سهم وصل ب 10,000. لما قسمت ايه؟ قسمت المبلغ اللي معاك، التركه اللي معاك. لا ده انا ما عنديش فلوس، ده انا عندي فلوس وعندي ارض زراعيه وعندي عقار وعندي. احسب يا عم العقار ده بكام؟ والله العقار ده ب 2 مليون، والارض دي بكام؟ والله بنص مليون، والسياره دي بكام؟ والله ب 50,000، ومش عارف ايه بكام؟ والله ب 20,000. وجمع الكلام دون، ولو المساله علت معاك وشوف الاسهم اللي عندك كام، والمبلغ اللي عندك في التركة قسمه على الأسهم دي، هيطلع 80 عندي 1000 وعندي هنا 8، بقى السهم الواحد ب 10,000. انت يا زوج واخد كام سهم؟ والله ما هو كلها علت المسألة. بقى بدل ما ياخد النص 40,000، لا لما علت المسألة قل نصيبه، يبقى نقص نصيبه، نقص نصيبه على قدر أنصبتهم جميعا. فأنا زيك هياخد 3 أسهم في 10,000، يبقى خد 30,000. طيب والأم خدت 20,000. طب والأخت خدت 30,000. طب اجي احسبهم كده 30,000 و20,000 بقوا 50,000 و30,000 تاني، هم ال 80,000 اللي معايا. يبقى خدوا بالكم العلماء عليهم رحمه الله بيعملوا ايه في مساله العول. العول ده عباره عن ايه؟ ارتفاع الاسهم عن الانصبه. طب وبعدين بص للاسهم، وبعدين وانظر للتركه اللي معاك، وبعدين اقسم التركه دي على عدد الاسهم، ودي كل واحد عدد الأسهم الذي خرج معه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا، نحن 6 أولاد يعني.
نعم.
وأنا يعني والدي زوجني يعني. طيب بعدين أنا هلا عايش مع البيت، بعدين لما نقسم الورثة يعني هذا المبلغ اللي أعطاني إياه مشان الزواج أحسمه يعني من الوراثة يعني؟
لا لا تقسم، لا يعني تقسم. هو ابوك ما زال حيا؟
نعم.
لو انه خرج اخ لك ايضا يساعده، لان دي نفقه للاولاد على الكفايه. ما تجيش واحده تزوجت يقول لها ده ابوكي كان مجهزك ب20,000 نخصمهم من ميراثك، ولسه ابوها دي ما جهزهاش. لا يا اخي، النفقة على الكفاية في الزمن الذي يعيش فيه. طب دي اتجهزت ودي ما اتجهزتش، ده ساعده وده ما ساعدوش، لأنه ما جاش الوقت اللي هو يتزوج فيه. إنما التركة توزع توزيعا عاديا ولا يلتفت إلى أنه ساعدك أو ساعد غيرك.
ولكن يجب علي أنه أنا كمان بعدين أساعد يعني أخواتي في الزواج؟
لا يجب عليك، إنما إن أردت أن تفعل فعل.
طيب سؤال ثاني يا شيخ.
اتفضل.
طيب هلا هذيك الحلقه لما حكيت عن تنبؤات نستراداموس، ماشي؟
ايوه نعم.
انا حضرت قبل يومين على قناه اسلاميه مصريه، كان في كمان يعني شيخ عم يمدح فيه يعني، ويقول ان تنبؤاته معظمها صحيحه يعني، واجاب ادله يعني انه بالواقع انه بالحرب العالميه.
هذا للاسف كلام بيروج على نستراداموس. بيحصل ايه؟ بعض الناس منتفعه من الكلام اللي بيروج عن هذا الرجل. يروح عاملين ايه؟ يجي مثلا قضية زي قضية العراق والذي حدث في العراق ومقتل صدام، يروحوا حاطين بعض التنبؤات ويقولوا شوفهم مسطرة ده مش من سنة 1500 تنبأ ان هيحدث كذا وكذا في العراق. احيانا يدس هذا الشيء عليه، واحيانا يتأولون على اهوائهم. ده كلام مسطرة ده مش الى الان غير مفهوم، كله عبارة عن رسومات. وهذه تنبؤات، وهذه التنبؤات التي يتنبؤها لا دليل لها من العلم، ونحن نعلم أن النجوم لا علاقة لها بالحوادث الأرضية من كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بنوء كذا، يعني نزلت المطر عشان الكوكب في المكان الفلاني، قال فذلك كافر بي أي بالله مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، لا علاقة لها بحمل ولا بعقم، لا بمرض ولا بصحة ولا غير ذلك. إنما النجوم زينة في السماء، النجوم ليهتدى بها عن طريق معرفة الطرق، عن طريق الأوقات ومعرفة الأوقات، هكذا جعلها، وهي رجوم للشياطين بخلاف ذلك فلا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخنا.
الله يكرمك.
معك أخ شعبان من سوريا.
اتفضل بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية.
الله يكرمك.
يا شيخ نحبك بالله كتير كتير.
أحبك الله الذي أحببتني.
والله يجزيك الخير عنا وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين كل الخير.
وإياك. الله يكرمك.
الله يعطيك العافية شيخ. شيخي بس في فتوى هلا تقريبا من شي 10 فتاوي سألك شاب. بس مشان انا كل ما هنالك بس لتصحيح انه هيك جزء ما انتبهت عليه.
اتفضل.
اللي هو انه قال لك توفى يا اخ يا اخت عنده، وعنده اخوان، يعني الاخ اللي توفى عنده انه من اب ما هو من ام، يعني صاحب اللي هو يعني.
نعم.
اللي انه قال لك انه في عنده هو يعني المتوفي عنده اخوات، ما في عنده اخوة اشقاء.
لا، عنده بنات.
عنده اخوات، هو قال لك عنده اخوات، عرفت علي شلون؟
ايوه نعم.
انه عنده خوات متوفي، وهو بحد ذاته اللي عبال لك انه ابوي هو الهين، انه هو عنده اخوة اشقاء، يعني هي بس اشرح لك اياها شيخي بس بعد اذنك طول بالك علي معلش.
نعم.
اللي هو انه عنده اب متزوج زوجتين.
نعم.
الاخ اللي توفى من ام تانية، ماشي؟
نعم.
وهالاخ عنده خوات، ما في عنده اخوة اشقاء، عرفت علي شلون شيخ؟
نعم.
ايه، وهذا الاخ اللي عم بسأل هو بحد ذاته انه شلون بدي اقول لك، هو عنده اخوة اشقاء، بس الاخ اللي توفى ما في عنده اخوة اشقاء من امه.
نعم.
كانت
المسألة موجودة عندي جد.
نعم.
الجد ده له امرأتين.
عنده امرأتين. نعم.
عنده امرأتين.
نعم.
الاولانية اللي هو بيتكلم عليها كان ابوه هو.
نعم.
الاب ده توفي.
نعم.
وعنده من الزوجة الثانية بنات، بيقول لي بنات.
بنات. نعم.
قلت له عنده، وزوجته موجودة، قلت له عنده إخوة أشقاء؟ قال لي نعم.
لا، ما في عنده هو قال لك ما في عنده أخوة أشقاء إلا بنات، بس أنت لما سألته هو انتبه عليك أنه هو بحد ذاته عنده أخوة أشقاء إلا
بنات. عليه هو يعني؟
نعم. طب إيه، عقل لك أنه هو بحد ذاته.
طيب
هو هذاك اللي توفى.
إذا كانت المسألة كذلك. أيوة. وموجود عندي زوجة.
نعم.
وموجود عندي بنات.
نعم.
ومش موجود عندي للي مات إخوة أشقاء، وموجود عندي أخ لأب، يبقى أنا ذاك المسألة، والأخ لأب ده توفي.
أيوة. وما في عنده غير خوات أشقاء.
الأخ الأب ده بيقول ما زال حيا.
لا، شلون؟
أبوه ميت ولا حي؟
هو اللي بيتوفي بيتكلم ابنه.
بيتكلم ابنه.
أيوة. يعني أقول لك أنه اللي توفى ما في عنده أخوة أشقاء، عنده خوات شقيقات. وسألته أنت، قلت له أنه عنده أخوة أشقاء إلا ما في، هو فهم أنه لأبوه عنده أخوة أشقاء، يعني عنده عمام أشقاء، قال لك نعم. أنت فاتيت له أنه على أساس هداك متوفي وعنده خوات شقيقات وأخوة أشقاء، لذلك فاتيت له أنه الأخوة الأشقاء بيحجبوا الأخ لأب.
نعم.
عرفت علي شلون؟ بس اللي هو اللي فهمته منه أنه بحد ذاته أنه عنده هو الأب أخوة أشقاء، بس هداك اللي توفى ما في عنده أخوة أشقاء، عنده
يعني خوات شقيقات. المسألة الآن
نعم.
على ما فهمت أني موجود فيها زوجة.
نعم.
وموجود فيها البنات.
نعم.
صح كده؟
أيوة. أم وبنات.
وموجود عندي ابن اخ لاب.
الاخ لاب هو عم بسالك ابنه الاب اني موجود بس ابنه هو اللي عم بساله.
نعم يعني نعم. الاخ الاب موجود.
نعم الاخ الاب موجود. نعم. عنده اخوه اشقاء. هو الاخ الاب
انا فهمت الان ماذا تقول.
اللي توفى ما لا يوجد عنده سوى اخوات شقيقات فقط.
عنده اخوات شقيقات فقط.
ما هنالك مشان ما يصير صغر انه شغله انه افتيت له انه
طب ركز معايا
بس ياخذ فتوى منك ما يسال غيرك.
طب ركز معايا يعني عنده بنات اللي مات وعنده اخوات شقيقات.
عنده بنات وعنده اخوات شقيقات لا يوجد عنده اخوه اشقاء.
كود جميل جدا.
نعم
يعني عندي زوجة
انه عنده اخوه اشقاء لذلك فتيت له انه الاخوه الاشقاء يحجبوا ابوه اللي من الاخوه لاب.
طيب
هو ما في عنده اخوه اشقاء.
طب
هو اللي قال لك اياه ما في عنده اخوه اشقاء.
ركز معايا.
نعم شيخي.
لو انا موجود عندي زوجة وهيبقى عندي بنات وعندي اخوات شقيقات للي مات.
نعم.
وعندي اخ لاب.
نعم
هتبقى حل المساله الزوجه
اخوه لاب متعددين. هو
ماشي اخوه لاب متعددين.
نعم.
عندي الزوجه الثمن.
نعم.
وعندي البنات هياخذنا الثلثين.
نعم.
وعندي الاخوات الشقيقات هيتعصبنا مع البنات ياخذنا الباقي بالتعصيب وتصبح الاخوات الشقيقات في رتبه اخوانهم الاشقاء ويحجبون الاخوه لاب.
معناتها الاخوه لاب بحد ذاته ما بورث طالما في اخوات الشقيقات.
لان الاخوات الشقيقات هيتعصبنا مع من؟
مع البنات.
هيتعصبنا مع البنات يبقى.
نعم.
برضه لن يرثوا.
نعم.
لكن
نعم.
الذي فهمته
بس انا حبيت انه بس افهمك انه ايش هي كان مقصده.
طيب حاضر جزاك الله خير.
الله يجزيك الخير بس من بعد اذنك بدنا رقمك الخاص شيخي من بعد اذنك.
طيب الاخوه يعطوا لك ان شاء الله. هذه المساله التي سئلت فيها يبقى ممكن يكون انا فهمت المساله زوجه وبنات واخوه اشقاء واخوه لاب او اخ لاب. فماذا قلت؟ قلت الزوجه الثمن البنات الثلثين الاخوه الاشقاء الباقي بالتعصيب الاخ لاب ما فيش مشكله. الاخ الان بيقول لا ده زوجه وبنات واخوات شقيقات واخوه لاب. طب الزوجه الثمن والبنات الثلثين والاخوات الشقيقات هيتعصبنا مع البنات وياخذنا الباقي بالتعصيب والاخوه لاب او الاخ لاب مش هياخد شيء. في صوره اخرى لو موجود عندي زوجه وكانت المساله كده وعندي زوجه وعندي بنات وموجود عندي اخ لاب ومش موجود عندي لا اخوه اشقاء ولا اخوات شقيقات فانا ذاك هتبقى الزوجه الثمن وهيبقى البنات الثلثين وهيبقى الاخ هياخذ الباقي الإخوة أو الإخوة لأب هيأخذوا الباقي بالتعصيب وإن كانوا إخوة وأخوات من جهة الأب هيتعصبوا ويأخذوا للذكر مثل حظ الأنثيين ذكورا فقط أو أخ واحد فقط هيأخذ الباقي بالتعصيب. طيب يبقى إذن مسألة العول كما ذكرت لكم بالنسبة لمسألة العول إن عبارة عن ارتفاع الأسهم هي عبارة عن ارتفاع الأسهم عن الأنصبة فأنا ذاك ننظر. طبعا بعض العلماء لهم تفصيلات في الطريقة الحسابية بتاعة العول فيقولوا احنا موجود عندنا 7 أصول موجودين بيبقوا هم المقام يعني عندنا رقم 2 و3 و4 وعندنا 6 وعندنا 8 وعندنا 12 وعندنا 24 فبقى عندهم كام؟ عندهم 7 مقامات بيبقوا موجودين فقالوا في 4 عمر ما المسألة تعول فيها إذا كانت 2 يعني كل المقامات 2 أو 3 أو 4 أو 8 إما بتعول مع مين؟ بتعول مع 6 وتعول مع 12 وتعول مع 24 تعول مع 24 تبقى 27 يعني الأسهم وتعول مع 12 تبقى 13 أو 15 أو 17 وتعول مع 6 تبقى 7 و8 و9 و10 وعلى كل بدون دخول في مثل هذه التفصيلات بنقول لما يعتعلوا الأسهم بص على التركة وانظر على الأسهم الموجودة بعد ما توحد المقامات انظر على الأسهم الموجودة وقسم التركة على الأسهم وأعطي كل واحد منهم الأسهم التي له. أكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن وأن يعجل بتحرير المسجد الأقصى وأن يوحد صف المسلمين على ما يرضيه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.